وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز والمتميز فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا جميعا السداد والتوفيق والإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
وأسأل الله أن يديم قناة الرحمة ما بكت السماوات والأرض.
آمين يا رب.
أستاذ حضرت بس سعيدة أسئلة يعني.
تفضل.
أبدأ بأولها يعني.
لا.
يعني في أخ متزوج من ابن بنت عمته.
نعم.
من بنت عمه.
بنت عمه.
اه تمام. وبعد كده تزوج من بنت خاله دون علم الزوجة الاولى.
نعم.
وبقيت الاسرة لا تعلم بهذا الزواج لمدة عامين.
نعم.
دون تقصير منه.
نعم.
وعندما علموا بهذا الزواج الثاني امروه، وخاصة ابوه وامه وزوجته، ان يطلق زوجته الثانية.
نعم.
وقد أنجب منها طفلين.
نعم.
فحضرتك دلوقتي يعني أبوه يعني أمر أنه يطلقها ويحضر لها بوثيقة الطلاق.
نعم.
فهو دلوقتي في حيرة يعني، وللأسف يعني طلقها.
طلقها؟
فهو دلوقتي في حيرة. طلقها نعم.
نعم.
وقال له يعني لازم تتيني بوثيقة الزواج.
نعم.
فهو دلوقتي يعني بيقول لحضرتك هو دلوقتي يعني عايش في ألم شديد لأنه أنجب منها طفلين، فماذا يفعل؟ ويريد منك أن توجه كلمة لوالده وهو تقريبا لن يسمعك.
نعم.
علما بأن والده يعني رجل يعني كبير عيلة، ويقوم بحل مشاكل بعض الناس، وهو من المكثرين من الصدقات، فيه خير يعني.
نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني حضرتك، أريد من فضلاتكم أن توجه كلمة للأمة بخصوص صلاة الفجر. لأن صلاة الفجر يعني لا تجد فيها إلا كبار السن.
نعم.
ونريد من الأستاذ محمود أن يوزعها يعني على فترات. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك دلوقتي يعني في أب كان معه ثلاثة أولاد، فكان بيكتب كل حاجة باسم ابنه الكبير بحيث أنه كان يعني يجيد القراءة والكتابة.
نعم.
فلما مات أبوه يعني لم يعطي إخواته الميراث كاملا، اكتفى ببعض الحاجات. فهل إذا مات هذا الأخ يجب على أولادي رد الحقوق، أم أصبح الميراث هذا ملكا لهم؟
حلو.
الحاجة الثانية حضرتك يعني ما شاء الله على حلقات التفسير، أسأل الله أن يبارك فيك.
أمين.
يعني نتمنى من الله عز وجل أن يخرج هذا التفسير في مجلدات
شاء الله،
مع إيضاح كل يعني اللطائف الجميلة والدرر. السؤال الأخير حضرتك بخصوص زكاة شهر رمضان، وكما يحصل فيها خلاف كثير يعني وصلاة التراويح، وأريد أن تبين حكم إخراج الزكاة وحكم صلاة التراويح بأن كثير من يقول هي 11 ركعة فقط، وكثير من يقول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مثنى مثنى والحد فيها جائز. وجزاك الله عنا خيرا.
وإياك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. ما شاء الله، أسئلة جميلة ومهمة. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يا شيخنا الحبيب.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله باسمه الأكبر العظيم الأعظم أن يبدي حاجتك وهو أعلم بها.
يا رب يا رب.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
أسألك يا شيخي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، كيف أقرض الله قرضا حسنا؟
نعم ما شاء الله.
وكيف وما هي الطريقة يعني؟
نعم ما شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، إني أقسمت بالله على الله في الوقت الحالي أني أكون محدثك وأجابني.
الله أكبر.
والله العظيم أجابني، فكيف تكون القسم لله يعني؟ أقسم بالله إزاي؟
ما شاء الله.
أقسم على الله إزاي؟
الله أكبر ما شاء الله.
وأسألك يا شيخ الدعاء بلي بالشفاء.
الله يشفيك ويعافيك ويخليكم وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ما شاء الله، لا إله إلا الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ هذه القناة. ووددت ورب الكعبة أن لو قبلت قدمك
عزك،
ولكني لا أراك.
أعزك الله، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك.
دعنا يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا، ربنا يصلح حالنا وحالك.
آمين يا رب، آمين. أعزك الله، أسأل الله يرفع قدرك.
بالنسبة يا شيخ لصلاة السنة قبل الظهر، أن أصليها 4 ركعات مع بعض.
نعم.
هل أقرأ في كل ركعة يعني سورة صغيرة بعد قراءة الفاتحة، وهل بتشهد واحد أم بتشهدين؟
حاضر حاضر، مهمة.
جزاك الله خيرا.
فيك الله يبارك فيك، الله يحفظك. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل.
شيخ محمد حسان.
أي نعم.
شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يبارك فيك.
خبرت لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول،
تفضل.
ما حكم إهداء القرآن إلى الأموات؟
نعم، ما حكمه؟
نعم، سورة الفاتحة وختم القرآن.
أي نعم. طيب، الفاتحة وختم القرآن للأموات.
أي نعم.
طيب
السؤال الثاني.
نعم.
الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر حاضر.
ليستدل البعض بقوله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلا يستدل به أم لا؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك على اتصالك. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
إزيك يا شيخ محمد؟
مرحبا، تفضلي يا أختي.
كنت عايزة أسأل حضرتك في موضوع.
نعم.
ربنا يعزك يا رب. عندي أختي الكبيرة، عملت المشروع بتاع أرض ابن بيتك لأختي الأصغر منها.
نعم.
وحصلت عملته لها كده لوجه الله، لان هي كانت ظروفها الماديه ساعتها تعبانه.
يعني اختك الكبيره عملت لاختها الصغيره مشروع ابن بيتك؟ كويس.
وجت الارض فعلا، وراحت اختي الصغيره اخذتها. وحصل مشاكل بعد كده، سمعني يا شيخ محمد؟
اي نعم.
وجت بعد كده حصل مشاكل ما بين اخواتي البنتين، وجت اختي الكبيره اللي عملت لها الارض قالت لها لا مش هديك الارض.
نعم.
حصلت مشاكل جامده جدا، لدرجه ان وصلت ان مثلا الحكومه منزله دعم 15,000 جنيه، فقالت خلاص انا هديك ال 15,000 جنيه اللي هي الدعم بتاع الحكومه مقابل انك انت تسيبي لي الارض.
نعم.
فاتفقوا فعلا على كده، وراحت عملت لاختي دي طبعا عن طريق جوزها، عملت لجوز اختي توكيل وتنازل عن الارض مقابل ال 15,000 جنيه دي. وبعد ما عملت له التوكيل والتنازل، بدا يهددها بحاجات جامده جدا مقابل ان هي ترجع له ثاني ال 15,000. فحصل موضوع عندي ما بين الاثنين وبعضيهم، هي تقول لا انا مش هرجع لها ال 15000، والثاني يقول لا انا مش هسيب جنيه من ال 15000. فحصل مشاكل جامده جدا. ليه اخ عشان يحل المشكله دي راح دفع هو الفلوس دي من جيبه لجزء اختي اللي هي واخده الارض.
نعم.
فدلوقتي عايزين نعرف وضع ال 15000 بالنسبه، وضع ال 15000 بالنسبه لاختي الكبيره اللي هي واخداهم دول مقابل الارض اللي سابتها الاخت الصغيره، هل كده حرام ولا ايه بالظبط؟
طب انا عاوز اتاكد،
الصغيره واخداها دي حرام.
عاوز اتاكد من حضرتك من شيء. الاخت الكبيره لما اخبرت اختها الصغيره بانها ستشتري لها الارض، اشترت لها الارض واعطتها اياها بالفعل؟ استلمتها.
استلمتها. طيب. اسمها هي وراحت عطيها
خلاص الأرض. يعني كأنها وهبت هذه الارض منها لاختها الصغيرة لظروفها. خلاص. طب حاضر. ساجيبك ان شاء الله، ساجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك انا دلوقتي كنت واخدة شقة من قيمه تيجي 7 سنين ولا 8 سنين، اوضه وصالة.
نعم.
الشقة دي دفعت جزء فيها لحد 2006 بس، ولا خدت عقد ولا حاجة ولا كمبيالات، يعني الرجل كان ايه عذر ظروفي. بعدين بعد ما انا خدتها دفعت لحد 2006 وجالي المرض الوحش، فقعدت اخد كيماوي وكده، وجيت ل 2007 كنت لسه باخد كيماوي وما دفعتش فلوس. في 2009 قعدت ادور على الشركة وكده لحد ما عثرت عليهم، وبعدين لما عثرت اتصلت بصاحب الشركة قال لي انت نصيبك مش من معايا. قلت له طب انا اعمل ايه، انا عليا 8000 جنيه ممكن اللي نصيبي معايا ادفع 4 ويتفضل 4. قال لي طب خلاص هساله. ساله قال لي طب خلاص، قال لي هنبعت لك واحد كل يوم اتصل بيه. الواحد ده ما جاش. وبعدين اتصلت بيه تاني قال لما اتصلت بيه وهو طنش. فاتصلت بيه قلت له طب امان عليك لازم تشوف لي الموضوع ده حل. قال لي حاضر. اتصلت بيه تاني قال لي بصي هو مطنش وكده وعارف انك انت تعبانه وكده فمش عارف بقى. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي خلاص. قلت له طب انا الفلوس كده بستهلك. قال لي استهلكيها زي ما انت عايز. قلت له طب ذنب في رقبتك. قال لي خلاص مالكيش دعوه.
طب الاخ اللي بيقول لك ده صفته ايه؟ هل هو صاحب الشركه؟
صاحب الشركه كان
صاحب.
انا واخده منه اصلا.
صاحب الشركه اللي انت اشتريت منه الشقه.
ايوه.
كويس جدا. حاضر. لا شيء عليك ان شاء الله ما دام يعني الرجل سامح في حقي فلا شيء عليك.
بس هو اللي سامح، بس اللي هو بيقول لي نصيبي منه انا ما اعرفوش.
اذا كان ده راجل مسؤول بيتكلم باسمي بلسان صاحب الشركه وقال لك انه عارف ظروفك الصحيه ومتنازل واستهلك الفلوس كما تريدين فجزاه الله خيرا ولا اثم عليك ان شاء الله.
يعني انا طب معايا واحد في الشغل يعني امبارح راح احلل قال لي لا ده انت كده حرام عليك وخوفني.
بالضوابط اللي انا بقولها لحضرتك دي اذا كان الراجل المسؤول ده راجل مسؤول عن الشركه وبيتكلم
هو بلسان. كان مسؤول وانا واخده منه ما اعرفش اللي هو قال لي عليه خالص ما شفتهوش.
طيب.
ولا اعرف عنه
خلاص. إذا كان بيتكلم باسم صاحب الشركة اللي اشتريت منه لمعرفة لظروفك الصحية فهذه يعني صدقة من الرجل كما فهمت من كلام حضرتك الآن، وأسأل الله أن يأجره ولا حرج عليك إن شاء
يعني
الله.
يعني أنا بالأمانة ما فيش وزر علي ولا ذنب
إن شاء الله بس بالضوابط اللي أنا بقولها دي.
طيب. طب في حاجة تانية بعد إذنك.
نعم.
يعني في واحد جبنا له يعني جبنا الواحدة زميلتنا شقة، لما جبناها الراجل اللي هو السمسار ده رضاني ورضى زميلة ليا من وراها كده انا حرام برضو عليا ولا اعمل ايه؟
لا معلش قولي ثاني اللي ايه؟
يعني في زميله لينا جبنا لها شقه معانا. فلما جبنا لها الشقه السمسار ده هو جابها لها. لما السمسار جابها لها رضاني انا ب 500 جنيه ورضى زميله ليا ب 500 جنيه.
طيب هو اعطاك المبلغ بناء على ايه؟ على اساس ان انت
اللي جبت جبنا له واحده
جبت الزبونه يعني؟ خلاص ان شاء الله ما فيش باس
بالامانه يعني
ان شاء الله ما فيش حرج باذن الله.
يا رب يكفيك شر المرض.
ربنا يكرمك ويشفيك ويعافيك. طيب استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير الله يسترك.
بص يا شيخ محمد سبحان الواحد الاحد يا شيخ محمد يعني مش قادر اوصف لك انت عندنا في العيله كلها ايه.
نعم.
ربنا يا رب يرفع قدرك يا رب.
آمين.
كمان وكمان في الدنيا وفي الاخره.
امين يا رب.
اللهم امين يا رب. ان شاء الله باذن الله يا شيخ محمد. في حاجه كمان يا شيخ محمد كنتش اعرف معناها، كنت بسمع كتير عن النساء ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا بيحاربوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت روحي دون روحك يا رسول الله، فما كنتش بحس بالحاجه دي اطلاقا، ما كنتش اعرف يعني ايه ست تقف في حرب. ما الا يا شيخ محمد سبحان الله وتعالى لما شفنا قناه الرحمه حتى حضرتك عايز تغلق من قبل اليهود او حاجه زي كده، ولقيت سعادتك شفتك يعني حزين، فمش قادر اوصف لك فعلا في الوقت ده بالظبط. هي بالظبط ده يا شيخ محمد، عرفت ان ازاي فعلا ان هم كانوا بيجاهدوا بانفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. اتمنيت عز وجل من الله عز وجل والله يا شيخ محمد وحق لا اله الا الله ان روحي دون روحك،
عزكم الله ربنا يرفع قدرك،
ان لو فعلا قامت جهاد او حرب انا ممكن اول واحده اقف اجاهد انا حضرتك.
ربنا يرفع قدرك،
ان يعني ربنا يجمعنا بك في الجنه وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ محمد وحق لا اله الا الله، مهما اوصف لحضرتك انت عندنا غالي قد ايه يا شيخ محمد وبيتنا كله.
الله يشكرك.
وعندي بنتي عندها 30 ونص والله العظيم، تقول لك يا شيخ محمد حسان ده حبيبي يا ماما.
الله يشكرنا وياكم.
الشيخ حسين يعقوب ده حبيبي يا ماما.
اللهم لك الحمد.
والله قطع لك الكيكه يا شيخ محمد في التلفزيون وعايز اكلها لك، وحق لا اله الا الله.
ربنا يستر وياكم.
فيا رب يا شيخ محمد الحب اللي احنا بنحبه انت حضرتك ده كله، اسالك الدعاء باخلاص لينا جدا يا شيخ محمد، يا رب يبارك في عمرك.
ربنا يستر وياكم.
ربنا يغفر لنا ويسامحنا على كل ما عملنا بقى وكل ما زهقنا قبل كده يا رب.
امين يا رب امين. جزاكم الله خيرا. نسال الله ان يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
والله لك وحشة كبيرة والله يا شيخ محمد. يا فضل لنا احنا اتصلنا وكلمناك والله.
عزك الله، ربنا يرفع قدرك.
الله يعزك يا شيخ محمد، والله بنستبشر بك كل خير والله.
الله يبارك فيكم، شكر الله لك.
الله يحفظك يا شيخ محمد. والله لنا عند حضرتك سؤال لو سمحت.
تفضل.
والله انا الحمد لله انا راجل شغال في مطعم هنا في الدوحه يعني.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا وعرفت اخ فاضل امام في المسجد هنا، هو اسمه الشيخ محمد اسماعيل.
نعم.
فالراجل يعني استشار بيا خير وقال لي ان شاء الله تطلق لحيتك وكذا والحمد لله ربنا اكرمني واطلقت اللحيه.
نعم.
فدلوقتي ساعات يعني تيجي روض الشيطان يعني يروغ في قلبي شويه يعني يخوفني شويه ويقول لي لا كذا ومش عارف ايه، والناس تبدا تتكلم عليا اللحية ومش اللحية وكلامنا كله. فأنا بس كنت بسأل حضرتك يعني أتوكل على الله وأتركها ولا إيه بالظبط؟ أنا الصراحة مش عارف.
حاضر إن شاء الله تسمعنا، الله يبارك فيك ضروري.
الله يكرمك يا شيخ محمد. طبعا. والله تدعي لنا يا شيخ محمد بالثبات، الله يكرمك.
ربنا يثبتنا وإياك، إن شاء الله تظل جالسا أمام التلفاز إلى أن تنتهي الحلقة، وسلم على إخواننا في قطر وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي لأني أعلم أن الاتصالات كثيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم التوفيق والسداد. اسمحوا لي أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة المتبقية من الحلقة الماضية. والسؤال الأول هو: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ والجواب باختصار شديد جدا: الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر لفظ الإسلام والإيمان في وقت واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، إذا اجتمع افترق. يصبح حينئذ الإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة وأركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الإسلام يراد به أعمال الظاهر. أما الإيمان في حالة اقتران هذه اللفظة بلفظة الإسلام يراد بها أعمال الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. أما باختصار شديد جدا، أما إن افترق اجتمع، يعني إن ذكرت لفظة الإسلام وحدها فحينئذ يراد بها الدين كله ويندرج تحتها الإسلام والإيمان والإحسان، وإن ذكرت لفظة الإيمان وحدها فيندرج أيضا تحتها الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث وفد عبد القيس ولا تسع الوقت للتفصيل.
وبناء أو بناء على هذا التأصيل فالمسلم المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى أيضا أعمال الإيمان الباطن. إن ذكر لفظ المسلم وحده فحينئذ نراد المسلم الذي أقام الدين كله، أما المؤمن فهذه مرتبة أعلى من مرتبة المسلم لأنه يحقق أعمال الإسلام الظاهر ويحقق أيضا أعمال الإسلام الباطن أو أعمال الباطن من الإيمان والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلب. إذن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام إن ذكر معا. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دل ذلك على أن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام حين يقترن الإيمان والإسلام معا. هذا باختصار شديد جدا، وقد فصلت ذلك وسأفصله مرة أخرى إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة، وأنا أتحدث في برنامجنا جبريل يسأل والنبي يجيب، وسأشرع إن شاء الله تعالى بعد المقدمة التربوية في حدثني أبي، سأشرع إن شاء الله تعالى في شرح أركان الإسلام وفي شرح أركان الإيمان، وهذه إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا العمر والحياة يعني ستحتاج إلى سنوات، إلى سنوات العمر تقريبا، لأن الحديث يشتمل على الدين كله كما أصلت في يعني عشرات الدروس الماضية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإسلام وأن يرزقنا وإياكم الإيمان وأن يرزقنا وإياكم الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الأخ يسأل سؤالا آخر جميلا: ما هي أكثر العلامات التي تدل على الإيمان؟ الإيمان أخي الحبيب له أركان، له أركان، فمن حقق هذه الأركان فقد حقق الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي حلاوة الإيمان ويأتي طعم الإيمان ويأتي نور الإيمان، لكن بعد تحقيق أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالإيمان كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم مجمعون ومتفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يبقى الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك أنا يعني أعتز جدا بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: الإيمان قول باللسان، ولن يقل وتصديق بالجنان، وإنما قال وإقرار بالقلب. إقرار، وقال بأن التصديق وحده لا يكفي، التصديق وحده لا يكفي خلافا لبعض الفرق، فالإقرار لفظ في غاية الدقة، لأن الإقرار ناشئ عن قرار واستقرار القلب لما ردده اللسان ولما تترجمه الجوارح من أعمال. هذا أبدع وأبلغ. فالقرار قرار قول باللسان وإقرار الجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإقرار هو استقرار القلب وقرار القلب للإيمان بالله جل وعلا. الشاهد أيها الأحبة أن من حقق أركان الإيمان فقد حقق الإيمان، ولا شك أن هذه أعظم علامات الإيمان، أعظم علامات الإيمان أن تحقق أركان الإيمان. أرجو أن يكون الجواب واضحا، لأنه لا ينبغي أبدا أن أتعلق ببعض هذه التكميليات والتحسينيات التي تجدد الإيمان وتزين الإيمان في القلب دون أن أركز الحديث عن أركان الإيمان التي لا يتحقق الإيمان إلا بها. كيف أحدثك الآن عن حلاوة الإيمان وأنت لم تحقق أركان الإيمان؟ كيف يتذوق الإنسان طعم الإيمان ولو وهو لم يحقق الإيمان أصلا؟ كيف يشرق القلب بنور الإيمان وهو لم يحقق أركان الإيمان أصلا ولم يغرس شجرة الإيمان في قلبي بأركانها؟ لا ينبغي أن تتحدث عن فروع شجرات الإيمان دون أن تتحدث عن الشجرة بجذرها وفروعها الأصلية. يبقى الإيمان أركانه، وهذه أعظم علامات الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تأتي بعد ذلك حلاوة الإيمان كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. جميل. تأتي بعد ذلك أو يأتي بعد ذلك طعم الإيمان كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. تأتي أو يأتي بعد ذلك نور الإيمان. الإيمان له نور، وله نور حقيقي، لا ينبغي أن تصرف اللفظة النبوية عن ظاهرها. قال صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الذي رأى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني الكلام الجميل ده، يعني كما تحجب السحابة في السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. الله 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 الله. فإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة والأوبة وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والزلات، عاد نور الإيمان في القلب وازداد إشراق الإيمان في القلب. فالإيمان له نور، له طعم، له حلاوة بعد تحقيق أركان الإيمان. وبالمناسبة يعني أود أن أقول لأحبابي من طلبة العلم، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يثبتني وإياهم جميعا على الحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا ينبغي أن نطيل النفس في قضية جنس العمل، جنس العمل أو العمل شرط صحة أو شرط كمال، يعني لا أريد أن نطيل النفس في هذه القضية، وإنما يكفينا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وما اقتصر عليه أهل القرون الخيرية الأولى. أنا لا أعلم أبدا أن السلف رضوان الله عليهم الأول قد خاضوا في مثل هذه المسألة، هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، بل علموا الناس وعلموا الأمة أركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان، وعلموا أن العمل من الإيمان وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. هذا هو الذي علمه السلف رضوان الله عليهم جميعا للأمة، فلا ينبغي أن نفتن الناس وأن نحدث هذه الخلافات الرهيبة. وإنما لو أردنا وصممنا على طرح هذه المسألة من باب الدراسة العلمية لهذه القضية، وهي مطروحة عند علمائنا أيضا، فلا بأس بذلك، لكن أرجو أن تكون محصورة بين طلاب العلم المتخصصين. أرجو أن تكون محصورة بين طلاب العلم المتخصصين، لا حرج، والمراجع أقوال الأئمة في هذه المسألة. وأنا أستريح جدا جدا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان لا يصح الإيمان أبدا إلا به، ومن الأعمال ما هو شرط كمال. ولما لا؟ وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإيمان شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها وفي لفظ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنا أتساءل، أيعقل أن يكون إماطة الأذى عن الطريق كشعبة من شعب الإيمان كقول لا إله إلا الله وهي أعلى شعب الإيمان؟ أبدا. لا إله إلا الله شرط في صحة الإيمان، أما إماطة الأذى عن الطريق شرط في كمال الإيمان، وهكذا وهكذا. لأن كل عمل فيه تفصيل، قد تطرح قضية الصلاة مثلا فتصبح الصلاة شرطا في صحة الإيمان عند علمائنا الذين يقولون بكفر تارك الصلاة تصبح الصلاة شرطا في صحة الإيمان، عند علمائنا الذين يقولون بكفر تارك الصلاة وتصبح الصلاة شرطا في كمال الإيمان، عند علمائنا الذين لا يقولون بتكفير تارك الصلاة وإنما يقولون بأنه مسلم فاسق عاصٍ، إلا إذا ردها وأنكرها جحودا واستكبارا. وهكذا يبقى الأمر يعني محل أخذ ورد ومحل خلاف، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن أقول العمل كل العمل دون ما تفصيل، وإنما التفصيل في هذه المسألة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله واجب واجب، لأنه لا يمكن أبدا أن تسوي بين شهادة أن لا إله إلا الله كأعلى شعبة من شعب الإيمان وبين إماطة الأذى عن الطريق كشعبة من شعب الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد والإخلاص وأن يسترنا وياكم في الدنيا والآخرة. إذن أكثر علامات الإيمان أخي الحبيب أن تحقق أركان الإيمان، ثم يزداد الإيمان زينة، الإيمان بيزداد زينة سبحانه وتعالى، وزينه في قلوبكم، والذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يزداد الإيمان زينة في القلب بهذه الشروط أو العلامات التي ذكرتها في حلاوة الإيمان وفي طعم الإيمان وفي نور الإيمان. وأسأل الله عز وجل أن يذيقني وإياكم جميعا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان بعد أن يملأ قلوبنا بتحقيق أركان الإيمان، وبعد أن يقيض ويلين جوارحنا لتحقيق أركان الإيمان، وبعد أن يطلق ألسنتنا بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه ولي ذلك من ولا. السؤال الثالث لأخي الحبيب، أذكر أنه كان من سوريا تقريبا، سأل سؤالا جميلا، قال ما هو العجب وما هي أعراضه وما هي مخاطره وأسبابه وكيف العلاج؟ والحقيقة الجواب يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج أيضا إلى رجل عالم طاهر القلب نقي السريرة عف اللسان متجرد لله سبحانه وتعالى، ورب الكعبة لا أتوهم أني من هؤلاء، ورب الكعبة لا أتوهم أني من هؤلاء. فالحديث عن أمراض القلوب يحتاج إلى رجل سليم القلب، وأنا لا أزعم أبدا أني قد وصلت إلى درجة السلامة سلامة القلب، بل أنا أجاهد نفسي وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني القلب السليم، فالقلب السليم عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. لكن يا أخي الحبيب، أنا إن أجبتك الآن أشهد ربي على ذلك، سأجيبك لا من باب إجابة من تحقق بالجواب، وإنما إجابة من يشعر بالمسؤولية لا من يشعر بالأهلية. أجيبك أخي الحبيب إجابة من يشعر بالمسؤولية لا من يشعر بالأهلية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية، من عدم الماء تيمم بالتراب، فاجعلني ترابا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياك وإخواني وأخواتي في الدنيا والآخرة، والله يعلم الصادق من الكاذب، والله يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم من يتزين ويتجمل بالقول ويعلم الصادقين، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين. أخي الحبيب، العجب مرض من أمراض القلوب ينشأ في القلب من اعتقاد المعجب بكمال علمه وعمله وحاله. العجب مرض ينشأ في القلب، ينشأ في القلب مرض من أمراض القلب ينشأ بسبب اعتقاد المعجب بنفسه بكمال علمه وعمله وحاله، وهذا مرض خطير جدا، بل هو المرض الذي يقترن دوما بالكبر عند أئمتنا وعلمائنا، دائما أبدا يقترن العجب بالكبر. ويكفي أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بأبي وأمي وقلبي وروحي، بينما رجل يمشي بين بردين قد أعجبته نفسه. بينما رجل يمشي بين بردين يتبختر بين بردين بينما رجل يتبختر بين بردين قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يا الله، معرفش حضرتك سمعت الحديث ده قبل كده ولا ايه؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يتبختر بين بردين قد أعجبته نفسه فهو يتجلجل، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني ايه؟ يتجلجل، الجلجلة هي الحركة مع الصوت الشديد. الجلجلة في لغة العرب هي الحركة مع الصوت الشديد المفزع. فيتجلجل يعني يغوص في أعماق الأرض. وعاوز حضرتك تتصور خسف الأرض بهذا الرجل بهذا الصوت المرعب المفزع الذي يخلع القلوب من حوله، فضلا عن أن يخلع قلب هذا المعجب بنفسه المتكبر المغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا الداء العضال، ده داء خطير جدا. وأنا أقول يملأ هذا الداء الآن قلوبا كثيرة، أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، مهلكات، ثلاث صفات تهلك صاحبها. ما هي يا رسول الله؟ اسمع للجواب: شح مطاع، أعاذني الله وإياكم من الشح، شح مطاع، وهوى متبع. والهوى ده إله كمان، الهوى إله يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ يبقى شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. أعراض المرض كثيرة جدا: كبر وتبختر وخيلاء وصد للحق وعدم إذعان للحق وعدم عودة إلى الحق إن ذكر بالحق. هذا معجب بنفسه ومتكبر، الذي يذكر بالحق بحق ولا يرجع إلى الحق ولا يذعن له، فهذا متكبر مغرور معجب بنفسه معرض لهلاك الله في الدنيا والآخرة. الكبر بطر الحق، كذلك العجب بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس، لأن المعجب بنفسه لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه. إن كان عالما فهو لا يرى إخوانه أبدا ولا يرى الدعاة أبدا، وإنما لا يرى إلا نفسه. إن كان غنيا فهو لا يرى إلا نفسه بين الأغنياء، إن كان حاكما فهو لا يرى إلا نفسه، إن كان مسؤولا فهو لا يرى إلا نفسه، وهكذا. فالمعجب بنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعبد إلا الأنا ولا يرى إلا الأنا، تضخمت فيه الأنا فهو أنا 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 أنا، يردد الأنا في كل موقف وفي كل حال. إن تكلم فالأنا فيه متضخمة، وإن فعل فالأنا فيه متضخمة، وإن نظر إلى أحواله القلبية فالأنا فيه أيضا متضخمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المعجب، وهذه أعراض العجب. طيب باختصار شديد، العلاج، العلاج إيه مولانا؟ العلاج هو أنت تملك لنفسك أي شيء. أنت، خلي بالك من الكلام، أنت، أنا، وعملي من فضل الله عز وجل ومن خلق الله. وأنا يعني أعي كل لفظة بإذن الله أرددها: أنا من خلق الله وأعمالي من خلق الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أولم تقرأ قول ربنا جل وعلا: والله خلقكم وما وما تعملون؟ هذا معتقد أهل السنة، خلافا للمعتزلة وخلافا لغيرها من الفرق. أنا وعملي من خلق ربي. تب الله يا أخي، يبقى أنت لك فضل في شيء، أنا لي فضل في شيء. أنا إن كنت أعلم الآن هذا من فضل ربي، وأنا وجودي من فضل ربي، ومالي من فضل ربي، ولساني وبياني من فضل ربي، وعقلي وحفظي وفهمي من فضل ربي. طب يبقى انا ليا شيء؟ انا ليا فضل؟ انا ليا فضل في اي شيء؟ ولا شيء. انا ولا شيء ولا اي حاجه. ولولا فضل الله علي ما كنت، ولولا فضل الله عليك ما كنت. يبقى انت وكسبك، انت وعملك من خلق ربك، فعلام العجب اذن تزداد المصيبه والكبيره. وناعم اقول ايضا تزداد المصيبه والكبيره اذا كان المعجب بنفسه قد وصل به اعجابه الى مرحله الدل والمن على الله جل وعلا. ده يبقى انسان غبي مخذول في الدنيا والاخره، الذي يمن بعمله على الله، يمن بعلمه على الله، يمن بعطائه على الله، يمن بكسبه للصالحات ولفعله للطاعات على الله. هذا الغبي البعيد، أعاذني الله وإياكم من هذا الغباء ومن هذا الخسران والخذلان. نسي أن الفضل ابتداء وانتهاء في أقواله وأعماله وأحواله، بل في وجوده هو أصلا لله جل وعلا. لو فهم الإنسان هذه الحقيقة فعلام يعجب بنفسه، وعلام يتكبر، وعلام يغتر. علام الكبر إذن وعلام العجب إذن. فأول خطوة على طريق العلاج أن تعلم وأن تعرف نفسك وأن تعرف ربك، أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. يعني إيه؟ خلي بالك معايا، معلش أنا طولت، لكنها أسئلة في غاية الأهمية. أنا لا أجيب أخي الحديبة السائل وحده، وإنما أجيب نفسي والأمة. أقول يا إخواني، من عرف ربه عرف نفسه. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم المطلق عرف نفسه بالجهل المطلق. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا من بديع كلام الشافعي الإمام. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالمعجب بنفسه أول جرع الدواء أن يعرف ربه وأن يعرف نفسه، يعرف أنه فقير وحقير ولا يملك أي شيء، ولولا فضل الله وستر الله عليه لافتضح ولا هلك في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أطيل النفس. ثم عليه بعد ذلك أن يكثر من فعل الطاعات، وأن يكثر من تجديد التوبة والذكر والاستغفار، مصاحبة الصالحين، مصاحبة الأخيار، الصلاة بالليل، أن يبكي وتذلل وتضرع إلى الله، أن يطهر قلبه من هذا المرض ومن غير من الأمراض، إلى غير ذلك. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. الأخ اللي تزوج من بنت عمي ثم تزوج بنت خالي إلى آخره، وأصر والده أن يطلق هذه المرأة الثانية. أنا أقول بأنه لا يشترط في صحة الزواج الثاني أن يخبر المتزوج زوجته الأولى بالعقد أو بالزواج. لا يشترط في صحة العقد أن يخبر الرجل زوجته الأولى بالعقد، ليس هذا شرطا من صحة العقد. ثم لو فعل هذا الابن أو هذا الأخ ذلك، فليس من حق زوجته الأولى أبدا شرعا أن تطلب منه الطلاق لمجرد أنه تزوج الزوجة الثانية، اللهم إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن يكون هذا الزوج قد وقع في ظلم بين ظاهر لزوجته الأولى بعد زواجه بالثانية، فتركها كالمعلقة وهجرها ولم يحسن إليها ولم يكرمها ولم يعطها حقها، فمن حقها حينئذ فقط أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه وقع في ظلمها بعد ارتباطه بالزوجة الثانية. أما إن كان الزوج يتقي الله فيها ويعطيها حقها دون ما إخلال ودون ما إيذاء، لا من الناحية المعنوية ولا من الناحية الحسية المادية، فيحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها. لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام. من ترضى من أخواتنا المسلمات لنفسها ذلك؟ هذا بالنسبة للزوجة. وأخشى ما أخشاه أن تكره الأخت المسلمة شرع الله جل وعلا تحت تأثير هذه الثقافة الغربية المقيتة التي يراد لمجتمعنا المسلم الآن أن يتربى عليها. فبعض النساء يرددن الخليلة الخليلة في الحرام عند بعض الزوجات أفضل من الزوجة في الحلال، حتى أقسم لي بالله رجل أن امرأته قالت له إن كنت تريد امرأة أخرى فأتي بمن شئت على فراشي هنا لكن لا تتزوج. أعوذ بالله أعوذ بالله، أي عاقل يقبل لنفسه أن يذهب إلى جهنم بئس المصير من أجل هذا؟ فلا يجوز للمسلمة أن تكره شرع الله تبارك وتعالى، هذا تشريع ربنا. نعم له ضوابط، نعم له ضوابط، وأنا أقول بملء فمي أقول بملء فمي وعلى صوتي الإسلام لم ينشئ التعدد. أنا أعي ما أقول أيضا بفضل الله، الإسلام لم ينشئ التعدد، يعني جاء الإسلام والتعدد موجود، فجاء الإسلام فقيده وحدده، فلم ينشئ الإسلام شريعة التعدد، بل كانت شريعة التعدد موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام فقيدها وقننها وحددها ووضع لها الضوابط والشروط. أرجو أن يكون هذا واضحا لإخواني وأخواتي. إذن بالنسبة للزوجة التي تكره هذا التشريع لله، أخشى عليها والله من أن يحبط عملها كله، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فلا يحق لأي زوجة يتزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق إلا في حالة واحدة، أن يقع هذا الزوج في ظلم بين لهذه الزوجة بارتباطه الثاني. أما إن كان يتقي الله ويعطي الزوجة حقها ومعنويا وماديا، فلا يجوز للمرأة التي تخشى الله وتتقي الله سبحانه وتعالى أن تطلب الطلاق من زوجها. ثم على الزوج أيضا أن يعلم يقينا أن إقامة البيت الثاني سنة قبل أن يشرع فيه. أخاطب إخواني من الرجال، الذي يريد أن يقيم البيت الثاني قبل وهو في بيت أول قبل أن يشرع، فليعلم أن إقامته سنة، وأن إقامة بيته الذي هو فيه فرض عليه وركن عليه. فإن كان كانت إقامة البيت الثاني ستهدم البيت الأول فلا، وإنما يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يكون حكيما. فإن تزوج أصبح البيت الثاني كالبيت الأول تماما، وأصبحت هذه الزوجة لها من الحقوق ما للزوجة الأولى تماما. ولا ينبغي أن تقول بأن هذه زوجة أولى ودي زوجة ثانية يعني درجة ثانية، لا، بل لها نفس الحقوق ونفس الواجبات. وعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضعف أمام زوجة من زوجاته ليرى نفسه في نهاية المطاف في جهنم وبئس المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أقام البيت الثاني أصبحت إقامة هذا البيت واجبة عليه كالبيت الأول، ووجب عليه العد في البيتين معا. ثم إخواننا الذين يتصورون أن التعدد لحظات في الفراش، هذا فم قاصر ضيق مخطئ. التعدد ليس لحظات في الفراش يقضيها مع زوجة ثانية في الحلال فحسب، لا لا، خلي بالك، زوجة ثانية لها قلب ولها عقل، والبيت الثاني فيه أولاد، مسؤولية أخرى. ولا ينبغي البتة أن تقلل من شأن البيت الآخر بالمقارنة إلى البيت الأول إن أقمت البيت الثاني، لا. ثم نصيحتي بعد ذلك لوالد هذا الأخ أن لا يوقع نفسه في هذا الظلم البين، إذ لا يجوز للأب الفاضل أن يأمر ولده أن يطلق زوجته الثانية وأن يأتيه بوثيقة الطلاق إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن يكون هذا الأب على علم يقيني بفساد أخلاق ودين هذه المرأة الثانية، وأن ابنه قد وقع في ظلم بين لزوجته الأولى. أما فيما عدا ذلك، إن كان الأمر من أجل كرامة العائلة ومكانة العائلة إلى غير ذلك من هذه الأعراف، فهذا ظلم وقع فيه أخونا الفاضل ووالدنا الكريم، عليه أن يستغفر الله عز وجل منه، وأن يتحقق وأن يتريث، وأن يجلس بين هذه وتلك، وأن يرضي الله سبحانه وتعالى بحكمه، وأن يعلم قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا سيما وقد ذكر السائل أن هذا الأب الفاضل ممن يجلس في مجالس الصلح لفض منازعات الناس ومشاكل الناس، وهو على دين وعلى خلق وعلى بر وعلى صلة. فأنا أنصح هذا الأب الكريم وهذا الوالد الفاضل أن يراجع نفسه، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يطلب من ولده هذا، لأنه ظلم. اللهم إلا إذا كان كما ذكرت قد ظلم زوجته الأولى ظلما بينا، أو أن الزوجة الثانية ليست على دين وليست على خلق. لا تحتج علي بقول عمر رضي الله عنه، بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عبد الله: طلق امرأتك. أنا ذكرت الآن الجواب، لقد ذهب رجل إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام، يأمرني والدي أن أطلق امرأتي. فقال له الإمام: أيعيب عليها دينا أو خلقا؟ قال: لا. قال: لا تفعل. قال له الإمام: لا تفعل. فقال له الولد: أولم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته ففعل؟ قال: وهل أبوك كعمر؟ الله أكبر. وعند أبيك ما عند عمر من الورع ومن الدين ومن الضبط ومن التقوى ومن الاستعلاء الكلي على الشهوات والنزوات والرغبات والأحقاد. من أنت ومن عمر ومن أبوك ومن عمر ومن أنت ومن عبد الله بن عمر؟ وأنا ذكرت في الجواب: لا يجوز للوالد أن يأمر ابنه أن يطلق الثانية إلا إذا كان يعيب عليها دينا أو خلقا، ذكرت ذلك أيضا، وإلا فلا يجوز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل والإحسان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إن الله أمر بالعدل والإحسان. والإحسان، الإحسان مقام أعلى من مقام العدل. الإحسان مقام أعلى، أن تحسن، أن تحسن، مش تعدل، لا تحسن. أسأل الله أن يرزقناكم العدل والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة الأمة بخصوص صلاة الفجر. طيب، يعني والله يعني الكلمة لا ينبغي أن تكون مختصرة، لأن الإخلال فيها، لأن الاختصار فيها قد يكون إخلالا، لأن الاختصار قد يكون إخلالا. لكن بإجاز، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى، أن أفرد وقتا أطول بإذن الله للحديث عن صلاة الفجر. لكن يكفي فقط أن أقول بأن صلاة الفجر، أقول إن صلاة الفجر ترمومتر حقيقي لقياس الإيمان في القلب، فمن ترك صلاة الفجر فليعلم، فليعلم أن فيه من النفاق ما فيه، وهو يدري أو لا يدري، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فيا من ضيعت صلاة الفجر، أستحلفك بالله، لو كانت مباراة كأس العالم، لو كانت مباراة من مباريات كأس العالم في هذا التوقيت في الرابعة صباحا، وهي المباراة النهائية أو حتى غير النهائية بين فريقين من الفرق التي تحبها وتشجعها، أسألك بالله، هل ستنام الليلة كلها بطولها؟ ربما تنام أول الليل وتستيقظ في نومتك مرات ومرات، خوفا من أن يفوتك وقت المباراة، وقت الصلاة أغلى وأسمى. قم أيها النائم، إلى متى ستبقى نائما؟ لقد نمت طويلا، قم واستيقظ، واعلم بأن نومك عن صلاة الفجر علامة نفاق فيك، تدري أو لا تدري. كم من أناس الآن غرق في النفاق. يا إخواني، لقد قال السلف: لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. كم من الناس الآن غرق في النفاق، وعلامة هذا تضييعهم لصلاة الفجر. يكفي أن أخبرك بهذا، اختر لنفسك أنت أن تكون من المؤمنين الصادقين المحافظين على صلاة الفجر، صلاة الصادقين والمؤمنين والمخلصين والمتجردين لله رب العالمين، الذين يتركون نساءهم وفرشهم ويقومون في البرد القارس ليخرجوا إلى بيوت الله تبارك وتعالى وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، ويرجعون وهم في سعادة وانشراح لا يعلمه إلا الشكور، إلا الشكور الذي يشكر لهم صنيعهم فأملأ قلوبهم سعادة وسرورا وفرحا ورضا. فاختر لنفسك، هل ترضى أن تكون من المنافقين؟ بنص الحديث يا أخي، مش عاوزين مجاملة كدابة، مش عاوزين مجاملة بالباطل. ليس صلاة أثقل على المنافقين بنفس اللفظ النبوي من صلاة الفجر وصلاة العشاء. الذي واظب على صلاة الفجر رجل صادق مؤمن، لأنه لا يجامل بالقيام في هذا الوقت بالصلاة أحدا، وإنما يقوم للواحد الأحد. أما الذي قد يواظب على صلاة في وسط النهار ولا يواظب على صلاة الفجر ولا على صلاة العشاء، فيخشى عليه من النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات كلها عامة وعلى الفجر خاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأب اللي كتب كان يكتب كل شيء باسم ابنه الأكبر، فلما توفي الأب لم يقسم هذا الابن هذا الميراث وهذه الأموال التي كان يكتبها الوالد باسمه، لأنه كان أقرأ ويكتب، لم يقسم هذه الأموال على إخوانه جميعا، بل أعطاهم شيئا منه وأخذ الشيء الآخر. أقول له: اعلم أن مالك حرام، واعلم بأنك ظالم، واعلم بأنك إن لم تتب إلى الله جل وعلا وترد الحق إلى إخوانك الصغار، اعلم بأن الله جل وعلا سينتقم منك في الدنيا والآخرة. وإن استطعت أن تخادع أو إخوانك الصغار بالقوانين الوضعية، لأن الأوراق الرسمية كلها معك، فاعلم بأنك لن تخادع رب البرية جل وعلا. وأنا أحذرك في الدنيا والآخرة، أحذرك في الدنيا والآخرة، والله العظيم وأنا أقسم بالله ستدفع الثمن غاليا في الدنيا قبل الآخرة. أنت يعني متقوي بالقانون الوضعي الأعور الأعمى؟ ملوش قيمة القانون الأعمى ده، والله ما له قيمة. أنت متقوي بأن معك أوراق وضعية، وضعية تستطيع أن تحرم بها إخوانك الذي تمنت عليهم من حقهم الشرعي؟ والله لن ينفعك هذا القانون الوضعي الأعمى، مش الأعور، لا الأعمى، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك. معلش سامحني، أنا ما تزعلش من غضبتي دي، لأننا خايف عليك، خايف عليك والله. عاوز الدليل من كلام النبي؟ بلاش كلام أنا التعبان ده، خد الدليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصادق المصدوق الذي لم ينطق عن الهوى: اثنتان، خلي بالك قوي، اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي يعني الظلم، وعقوق الوالدين. هتدفع الثمن غالي أيها الظالم. أي ظالم بقى، أي ظالم سيدفع الثمن غاليا في الدنيا قبل الآخرة؟ والله سيدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. بتمد إيدك على مسلم ليه؟ بتضربه بالألم ليه؟ بتعذبه ليه؟ أوصل للحق بحق، إنما بالتعذيب بالإذاء هذا ظلم. واعلم بأن من أجلسك على كرسيك لن ينفعك، ومن أجبرك على الظلم لن ينفعك، بل سيتبرأ منك بين يدي الحق جل جلاله في يوم الحق. يا حبيبي ما تبعش دينك بدنيا غيرك، يا أخي لا تبع دينك بدنيا غيرك، والله غيرك لن ينفعك، والله غيرك لن ينفعك، وأنا أقسم لك بالله لا تبع دينك بدنيا غيرك، مش حتى بدنياك، لا يجوز لك أن تبيع دينك بدنياك، فكيف تبيع دينك بدنيا غيرك؟ عاوز توصل للحق في مسألة يبقى بحق، يبقى بالحق، يبقى بالضوابط، يبقى بالشرع، يبقى بالدين، يبقى بالخلق، يبقى بالأدب، مش بالإذاء. وأنت أيها الظالم أيا كان موقعك وأيا كان مركزك، ورب الكعبة ورب الكعبة ستدفع ثمن ظلمك في دنياك قبل أن تلقى ربك ومولاك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خلي بالك، والله العظيم بنصحك بحب، أقسم بالله، والله أنصح كل مسلم بحب، سواء كان رئيسا أو رئيس وزراء أو أميرا أو ملكا أو حاكما أو مسؤولا أو ضابطا أو موظفا أو أبا في البيت أو عالما أو داعيا. والنصيحة لنفسي، قد أقع في ظلم لزوجتي، قد أقع في ظلم الولدي، قد أقع في ظلم الأبي، قد أقع في ظلم لأمي، قد أقع في ظلم لجيراني، لأصحابي، لأقراني، لنفسي، أنا لا أنفي الظلم عن أي أحد أبدا. يعني لا تتصور أن هذا الخطاب لفئة معينة، بل لكل المسلمين وأنا أولهم. الظلم كل قد يقع في الظلم مع تفاوت هذا الظلم، لكن أنا أقسم بالله بنصحك لله وبحذرك أيا كان مركزك وموقعك. أنا طبعا منش موقف القاضي هنا، لكن أنا بحذر بصفة عامة أي مسؤول أن يقع في تعذيب أو في ظلم أو في إذاء لأي مسلم، لأي مسلم أو لأي مواطن، أقسم بالله ستدفع الثمن غاليا في الدنيا قبل الآخرة. وإن أمهلك الله جل جلاله فلن يهملك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فأنا أنصح هذا الابن أن يرد الحق كاملا كاملا لإخوانه من الورثة الشرعيين، وإن مات فهو ظالم ظالم ظالم، وإن كان أبناؤه بررة بررة، فعليهم أن يردوا الحق لأهله. وإن كنت يعني أستبعد ذلك ولكن لا أرده، فما ذلك على الله بعزيز، فقد ينشأ أولاد على دين وعلى خلق، لكن عليه قبل أن يلقى ربه هو أن يرد الحق لإخوانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. طيب معلش سامحوني، زكاة رمضان، زكاة رمضان مش عاوزين نعمل فيها مشاكل كل سنة يا إخواننا. أنا بقوله لله عز وجل، الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج زكاة الفطر طعمة، هذا هو الأصل. فإن علمت فقيرا يحتاج إلى مال فأعطه مالا، ولا إثم عليك ولا حرج. يا أخي أقولها لله، قد تختلف حاجة الفقير في المدينة عن حاجة الفقير في القرية، قد تختلف، قد تختلف، بل لقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يؤجر المتصدق مرتين، إن أعطى أو أتى للفقير بحاجته التي يعلم أنه في حاجة إليها دون أن يكلفه مشقة أو عنتة. يعني إن كنت تعلم من حاجة الفقير أو من حالة الفقير أنه يحتاج إلى المال فأعطه المال ولا إثم عليك ولا حرج. إن كنت تعلم يقينا أنه إن أخذ هذه الحبوب باعها لأن عنده منها الكثير لأنه يحتاج إلى المال فأعطيه المال. فقد تختلف حاجة الفقير في المدينة عن حاجة الفقير في القرية، وإلا فإن الأصل كما أقول دائما، الأصل أن تخرج زكاة الفطر فطرا وزكاة الفطر طعمة، لأن المال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر الصحابة أن يخرجوا زكاة المال مالا، وزكاة الزرع زرعا، وزكاة الفطر فطرا. هذا هو الأصل، ويبقى الأصل كما هو، نخرج زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين. فإن علمت فقيرا في حاجة إلى المال فأعطه. هذه حالة خاصة على قدر علمك وحاجة الفقير الذي تعلم حالته أنت. وأرجو ألا نجعل من هذه القضية أبدا أي مشكلة في كل عام، وأسأل أن يرزقنا إياكم الصدق، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه. التراويح برضو مش قضية. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ما زاد النبي كما قالت عائشة في صحيحين، ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فرويت عبد الله بن عمر عن 13 ركعة في الصحيحين أيضا. خلاص نكتفي بهذا. طيب من زاد عن ذلك لا حرج، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذه الزيادة، وهذا ثابت من فعل السلف رضوان الله عليهم، لقد زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا حرج في هذه الزيادة وهي من فعل السلف. أما من اقتصر على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صلاة النبي فهذا هو الأصل، ومن زاد فلا ينبغي أن ينكر عليه. وسأزيد المسألة تفصيلا بالأدلة إن شاء الله تعالى في وقتها. كيف أقرض الله قرضا حسنا؟ أن تخرج الصدقة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، أن تخرج الصدقة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو إقراض الله عز وجل قرضا حسنا. والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. كيف أقسم على الله؟ جزاك الله خيرا، هذه يعني درجة عالية من درجات اليقين في الله، ومن درجات الحب في الله سبحانه وتعالى، الحب لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، يعني يبقى عبد سبحان الله مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، يعني لا يؤبه له ولا ينظر إليه على أنه يعني من العلماء ولا من الأولياء، ومع ذلك بينه وبين الله تبارك وتعالى من الحال ما لو أقسم هذا العبد الفقير على الكبير المتعال لأبره، يعني لو أقسم على الله أن يفعل له كذا لاستجاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم فضل الله على عبده، ومن عدم رؤية العبد لنفسه، يعني من عدم رؤية العبد لنفسه واحتقاره لنفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من هؤلاء الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام رب عبد أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الحمد لله. أقول على من لمن شمتني عبر الشاشة يهديكم الله ويصلح بالكم حتى لا يفوتني يعني هذا الفضل، ولا تفوتنا أيضا هذه السنة. حكم الفتحة وختم القرآن للأموات، لا أعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن للأموات، لا أعلم دليلا، وإن كان شيخنا ابن القيم قد ذكر قولين في المسألة في كتاب الروح، لكنني مع تقديري لشيخي وأستاذي ومعلمي أخالفه في هذه المسألة، إذ أن شيوخنا نحبهم لكن الحق بالدليل أحب إلينا منهم، وهم الذين علمونا ذلك وغرسوا فينا هذا الفهم وهذا المعتقد. فأنا لا أعلم دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، لكن إن قرأ الإنسان القرآن، والقرآن طاعة من أجل الطاعات، وتوسل إلى الله بقراءة القرآن وقال اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي من أجر هذه التلاوة، جميل، كلام جميل لا حرج فيه على الإطلاق، ولا مشاحة في الكلمات والاصطلاحات يا أخي. اللهم إني أتوسل إليك بقراءتي للقرآن، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، وقراءة القرآن من أعظم الأعمال الصالحة. اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة، أو أن ترحم أبي، أو أن ترحم أمي، جميل لا حرج في ذلك على الإطلاق. لكن اللهم إني قد وهبت ثواب التلاوة، يا وهبت، أنت لا تستطيع أن تقول أنا وهبت الساعة دي، أنا وهبت الساعة دي لك يا فلان. وبالمناسبة الساعة يا إخواننا والله العظيم، والله العظيم ب260 ريال، أحسن واحد بيقول الساعة ب35,000 جنيه، ولا يا جماعة حرام شو ربنا يسترنا، والله ب260 ريال، واللي عاوزها يجي ياخدها، اللي عاوزها ياخدها، أنا إن شاء الله مسامح،
أخ يعني بقول لابس ساعة ب35,000؟ لا والله يا حبيبي، والله ما حصلت ولن تحدث أبدا، بس الله يرزقنا إياكم الذل إليه سبحانه وتعالى. الشاهد ما تقدرش تقول أنا وهبت الساعة دي لفلان لأنها مش ملكك، أنت لا تهب ما لا تملك، فكيف تهب الثواب وأنت لا تملكه؟ كيف تهب الثواب وأنت لا تملكه؟ لا يجوز لك ذلك، وإنما يجوز أن تتوسل الله بقراءة القرآن أن لا يحرم والدك أو أمك أو من تريد أجر هذه التلاوة، وهذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج فيه. الاحتفال بالمولد النبوي لم يثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس بقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كنت أقول بأنه لا ينبغي على الأمة أن تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في العام، وإنما يجب على الأمة أن تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل نفس من أنفاس حياتها، لكن بالكيفية التي أقولها، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بطاعته، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بالتخلق بأخلاقه، بتحويل شرعه في حياتنا إلى واقع معمل وإلى منهج حياة، بكثرة الصلاة والسلام عليه. هو ده الاحتفال الحقيقي. إنما ليلة راجل ونقعد نغني ونطبل ونزمر ونقول إن ده قدر النبي عندنا، هل هذا قدر رسول الله عندنا؟ بل قدر رسول الله يجب علينا أن نحتفي به مع كل نفس من أنفاس حياتنا. والله لولاه لهلكنا، والله لولاه لكنا من أهل الكفر والضلال وأهل النار يا أخي. والله لولاه ما عرفنا ربنا، لولاه ما عرفنا ربنا ولا وحدنا ربنا سبحانه وتعالى. فيجب على الأمة أن تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقسم بالله وأقول لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. معلش بسرعة سامحوني والله عشان أجاب على كل أسئلة. هل يستدل بقول قل بفضله وبرحمته في هذه المسألة؟ لا، لا ينبغي أن يستدل بهذه الآية، وإنما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، أي بفضل الله عليك بإسلامك واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تفرح، لأن الفرح نوعان، فرح محرم وفرح مشروع. أما الفرح المحرم وفرح الكبر، كما قال قوم قارون له إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين يفرحون عن كبر وعن بطر وعن إعراض. أما قوله تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو الفرح المشروع، فرح الطاعة، فرح الإيمان، فرح الاتباع، فرح الاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يستدل بهذا في هذا الموطن، والله تعالى أعلم. الأخت المسألة المهمة الأخيرة كان لازم أجاوب عليها. الأخت التي وهبت أختها الصغيرة أرضا في مشروع ابن بيتك أو ابن بيتك، وهبتها الأرض ثم بعد ذلك حدثت مشكلة، فذهبت الأخت الكبيرة لتقول لأختها الصغيرة بأن مش هديك الأرض تاني، هذا حرام على الأخت الكبيرة، حرام ولا يجوز لها، لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لمجرد أن حدثت مشكلة بينها وبين أختها الصغرى، لأن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لهذه الأخت الفاضلة التي وهبت أختها الصغرى هذه الأرض في هذا المشروع أن ترجع في هبتها، وأن تطلب من أختها الصغرى أن ترد إليها الأرض أو هذا المبلغ، أن ترد إليها الأرض لمجرد أن حدث إشكال بينها وبينها، لا يجوز لها ذلك. وهبت فلتصدق الله في هبتها، ولتجدد النية، ولتطهر السريرة والطوية أنها ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجه رب البرية سبحانه وتعالى. ولا يجوز أبدا أن تبنى معاملتنا على مثل هذه الأخلاقيات. أعطيك عطاء فإذا حدث بيني وبينك إشكال أذهب إليك أقول رد عليه هذا العطاء، هذا ليس من أخلاق الدين، وليس من أخلاق المسلمين، وليس من أخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. الأخ اللي بيعمل بقى في مطعم في الدوحة، السؤال الأخير، وخيف من إطلاق اللحية، لا تخف أخي الحبيب، لا تخف أخي الحبيب، فأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك، والأمر الوجوب بقوله أعفو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، بل يجب عليك أن تخاف لمخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تخاف من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولا تخشى شيئا، فالرزق مقدر والأجل مقدر وكل شيء بيد الله، لك لو التحيت مش هتعرف تروح ولا تيجي، وفي كل كمن حيوقفوك إلى آخر هذا. أخ الدين أغلى من هذا، الدين والاتباع للنبي سيد النبيين أغلى من أن يفرط الإنسان في وسام السنة والشرف لمجرد أنه سيتعطل ساعة أو ساعتين في الطريق الفلاني أو على الكميل العلاني. لا، بل يجب عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله وخلقه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلبك وقلوب إخواني وأخواتي حبا له جل وعلا وحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم واتباعا له، وجزاكم الله خيرا، وأكون بذلك قد وفقت بفضل الله جل وعلا وحوله ومدده في الإجابة على كل ما طرح علي اليوم من أسئلة. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.